بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الحكمة من القصاص. شرع، قالوا، طيب، بسم الله، شرع الله سبحانه القصاص، يقال القصاص والقصاص، رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجن عليه، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه من الحكم، التي لأجلها شرع الله جل وعلا القصاص في القتلى. منها أنها رحمة بالناس، رحمة من الله تبارك وتعالى من الناس، إذ لو ترك القاتل من غير عقوبة لانتشر الشر والفساد في الأرض، لكن لما يعلم القاتل أنه إن قتل رتب على قتله عقوبة دنيوية وأخروية، كان ذلك رادعا له عن فعل هذه الجريمة. فهي كما سمعتم رحمة عامة بالناس، رحمة عامة بالناس لأجل ألا ينتشر الفساد والشر فيما بينهم. ثانيا، حفظا لدمائهم، كما تقدم أن من أسباب حفظ الدماء القصاص الذي شرعه الله جل وعلا، وكذلك زجرا عن العدوان كما تقدم، وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وهذا من العدل أن الجاني كما قتل ذلك المقتول ظلما يذاق من جنس ما فعل، وهذا من العدل الذي اتسمت به هذه الشريعة العظيمة. وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، كذلك أولياء المقتول كما هو معلوم يحصل في قلوبهم من غليان وغضب وحرص على الانتقام، فلو لم يجعل ربنا تبارك وتعالى هذا الحكم الرباني العظيم الذي هو في غاية الحكمة واللطف من الله رب العالمين جل وعلا لانتشر الفساد. لماذا؟ لأن أولياء القاتل سيقتلون كما كان الجاهليون يقتلون من وجدوا، بدلا من الواحد يقتلون الواحد والاثنين والثلاثة، وربما لا يقفون عند عدد، وربما قتلوا الجاني وقتلوا غيره، أو قتلوا غير الجاني، أو ما شابه ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية. لكن في القصاص حصر ربنا جل وعلا وقيد ربنا تبارك وتعالى هذا الحكم في القاتل، لأنه هو الذي يستحق العقوبة، وحده. قال: وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومنه يعلم خطأ أولئك الملحدين والعلمانيين والمستشرقين وغيرهم من أعداء هذا الدين، الذين يزعمون أن دين الإسلام دين وحشية ودموية وما شابه ذلك من التعبيرات المنفرة، أن هذا الأمر ليس كما قالوا، بل في القصاص حياة للبشرية، في القصاص بشروطه وضوابطه الشرعية حدود أو حد يكف به القاتل عن قتله، والمجرم عن إجرامه. وكما قال من قال من العلماء: الواقع خير شاهد، فإن الناظر إلى البلاد التي تقام فيها الحدود، والناظر إلى غيرها من البلاد التي لا تقام بها الحدود من باب أولى البلاد الكفرية، يجد أن الجريمة في بلاد الكفر أضعاف 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 ما هو موجود في بلاد الإسلام، وما ذاك إلا لأن أولئك لا يقيمون الحكم الشرعي الذي به حياة للبشرية وحياة للناس، بخلاف البلاد التي تقام بها هذه الحدود تجد أن القتل فيها قليل وضئيل. لماذا؟ للرادع الشرعي الرباني القصاص الذي شرعه الله جل وعلا لأجل أن تحفظ البشرية وأن يحفظ النوع الإنساني. وكما يقول علماء رحمهم الله تعالى: الشريعة جاءت للحفاظ على خمس ضروريات: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. فهذا من حفظ النفس، هذا من حفظ النفس، لذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. من تأمل وتدبر في هذه الآية يجد فيها معان عظيمة غفل عنها كثير من أهل الإسلام فضلا عن غيرهم، من أن من أقام هذه الحدود الشرعية كان سببا لحياة المجتمعات، الحياة السعيدة، الحياة الآمنة، الحياة المطمئنة الذي يتطلع إليها كل إنسان بفطرته السليمة فضلا عن دينه القويم. قال رحمه الله تعالى: شروط استيفاء القصاص. تقدم معنا شروط القصاص في النفس، أي متى يستحق القاتل أن يقال فيه بأنه قتل عمدا ويستحق القصاص. بقي متى لأولياء الدم استيفاء هذا الحكم الشرعي القصاص. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا في ذلك. قالوا: إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفي من الجاني إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه فإنه لا يستوفي من الجاني ولا توقع العقوبة عليه إلا بشروط ثلاثة، وهي يعني إذا الشروط الأولى التي مرت معنا الأربعة كانت متوفرة، بقي شروط ثلاثة لا بد أن تكون متوفرة حتى يقاد ويقام القصاص على الجاني. هذه الشروط هي: أولها أن يكون مستحق القصاص مكلفا، أي أولياء الدم، أولياء الدم أن يكون ماذا؟ أن يكون ولي الدم مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا. فإن كان مستحقه أو بعضهم صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة فكان كالإجماع منهم. طيب، هذه المسألة وهي كما ذكر أن يكون من لهم الحق وهم من يسمون بأولياء الدم أن يكونوا متأهلين للقصاص، أي لأخذ القصاص أو العفو أو الدية، بأن يكونوا بالغين عاقلين. فلو أن رجلا مثلا قتل رجلا، وهذا الرجل له أبناء صغار أو بعضهم فيه جنون يفيق تارة ويجن أخرى، فهل ينوب عن هؤلاء الصغار أم ينتظر حتى يكبر هؤلاء الصغار؟ كما سمعتم من أهل العلم من ذهب إلى أن القاتل يحبس حتى يفيق المجنون الذي يرجى إفاقته، أما المجنون الذي لا يرجى إفاقته فإنه كما هو معلوم لا حكم له ولا رأي. ولكن الكلام في ماذا؟ في مجنون يرجى إفاقته، يعني كإنسان مثلا والعياذ بالله أصيب بمس حصل له شيء من الجنون، مثل هذا يرجى شفاؤه. لكن لو أنه كان مجنون منذ صغر وكبر على ذلك فهذا يرجى شفاؤه، الغالب أنه ماذا؟ لا يشفى، والشريعة غالبا ما تنوط الأحكام بالغالب، وها هنا كذلك. فلو كان مجنون لا يرجى شفاؤه فلا عبرة برأيه لأنه لا قصد له صحيح ولا رأي، لكن الكلام ها هنا على ما؟ على مجنون يفيق تارة ويجن تارة، أو على مجنون يرجى برؤه. فها هنا ذهب جماعات، وكما سمعتم أن بعضهم نقله إجماعا بين الصحابة بناء على ما روي عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قضى بذلك، أي أن معاوية قضى في رجل قتل رجلا وله أولاد صغار بأن يحبس ذلك القاتل حتى يكبر أبناءه ثم يكون الحكم لهم. لكن أثر معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم نقف له على إسناد، وذكره كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل، وقال أيضا لم أقف عليه، وقال أيضا لم أقف عليه. وكذلك من تتبع ما فات الشيخ الألباني صاحب التكميل على إرواء الغليل، وكذلك صاحب التعجيل على إرواء الغليل، لم يذكر هذا الأثر، فالله أعلم، الله أعلم بثبوت هذا الأثر من عدمه. وعلى كل، هذه المسألة كما سمعتم ذهب جماعات من أهل العلم إلى هذا القول، إلى هذا القول. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن مثل هذه المسألة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى سئل عن مثل هذه المسألة، يعني لو أن إنسان قتل إنسان وله أبناء صغار، فهل يقوم أولياء أولئك الصغار من حيث إنفاذ حكم القصاص مقام أولئك الصغار، أم أنه ينتظر الصغار؟ فذهب أو قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما معناه أن أولياء الصغار، أي من كانوا أولياء للصغار يقومون عليهم، قال إذا إن كان القائم عليهم حاكما أو وليا وأراد القصاص مع بقية الورثة فإنه يقام القصاص، يقام القصاص، أي ولا يتأخر حتى يكبر الصغار. فالحاصل أن مثل هذه المسألة ترجع إلى اجتهاد الحاكم، هذه المسألة ترجع إلى اجتهاد الحاكم، أي أن الحاكم ينظر في القضية وفي المسألة فيحكم باجتهاده بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، هل يحبس حتى يكبر الصغار أم أن ذلك الولي لهم أو ولي الصغار. يعني مثلا ولي الصغير قد يتفاوت من شخص إلى آخر، لو كان مثلا ولي الصغير كما سمعتم الحاكم، فالحاكم حكمه كما يقال معتبر، كذلك لو كان وليه مثلا الجد والذي قتل ولده أبو أولئك الصغار، فإن الجد كذلك له رأي كرأي الأب معتبر، لكن بخلاف إن كان وليهم بعيد، فمثل هذا الظاهر والله أعلم أنه ينظر في أمره وينظر في الصغار حتى يكبر. فالحاصل من هذا أن هذا الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم في اعتبار ذلك من عدمه، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن ما بني عليه هذا القول وهو أنه فعل معاوية كما سمعتم لم يوقف له على إسناد صحيح، ولو أنه وقف له على إسناد صحيح وما عرف له مخالف قطعا فمثل هذا يقال بأنه قول صحابي مقدم على رأي غيره، أنه رأي صحابي ويكون مقدما على رأي غيره، ولا سيما في هذه المسائل الاجتهادية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا إن ثبت، أما إذا لم يثبت فإنا نتوقف في ذلك حتى يثبت عندنا ذلك، والله أعلى وأعلم. على أن من باب الفائدة، كان شيخنا العلامة الوادع رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، يقول بما روي عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بل وقضى في ذلك، قضى في ذلك أي أن الشيخ رحمه الله تعالى في قضية قتل حصلت في أيامه، وكنا في تلك الأيام في دماج، فاستفتي الشيخ رحمه الله فقضى بذلك أن الرجل يحبس حتى يكبر أولاد المقتول القصر، فيكون لهم الخيار في ذلك أي في القصاص من عدمه، وعملت المحكمة بذلك أي بفتوى الشيخ رحمه الله. طيب، الثاني أو الثالث، اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر. طيب عفوا، قبل أن ننتقل إلى الشرط الثاني، ذكرت شيئا مما استدل به القائلون على أن أولياء الصغار إن كانوا معتبرين فإن قولهم يكون معتبرا، استدلوا بأن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه قتل ابن ملجم، قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان لعلي رضي الله عنه وأرضاه أولاد صغار، فلم يتأخر الحسن حتى يكبروا فيأخذ قولهم ورأيهم، فاستدل به بعض أهل العلم على هذه المسألة من أنه لا يشترط انتظار الصغار حتى يكبروا استدلالا بفعل الحسن رضي الله عنه وأرضاه ابن علي في زمن الصحابة، ولا يعرف أن أحدا أنكر عليه ذلك، فهذا كالإجماع، قالوا هذا كالإجماع. فالحاصل أن أثر الحسن أيضا ابن علي وإن كان من حيث السند ثابت، من حيث السند ثابت، ولكن من حيث المضمون أجاب عنه القائلون بالقول الأول بأن الحسن رضي الله عنه وأرضاه لم يقم بذلك عن أمره ورأيه، ولكنه فعل ذلك بأمر أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن ابن ملجم عندما طعن علي رضي الله عنه وأرضاه بقي علي على قيد الحياة، وقال للحسن إن أنا مت فاقتص منه ولا تمثل، أمره بأن يقتله وأمره أن لا يمثل به، قالوا فأخذ الحسن بأمر أبيه لا أنه انتظر، وعلي هو أعلم بما يستحقه، وهو كذلك ولي أبنائه في حياته رضي الله عنه وأرضاه، ووكل ذلك في الحسن بعد مماته. فالحاصل أن القائلين بالقول الأول أجابوا بأن الحسن لم يفعل ذلك دون انتظار لإخوته، وإنما فعل ذلك ائتمارا بأمر أبيه أو لأمر أبيه، فالله أعلم. الأمر الثاني أو الشرط الثاني، اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به لئلا يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحقين القصاص قام وارثه مقامه، وإن عفى بعض مستحقي القصاص سقط القصاص. وهذا كذلك عند الحضور والوجود، فليس لأحد أن يقدم دون استشارة أو دون إمرة الآخرين، بل يتفقون على أمر، يتفقون على أمر. وقولهم اتفاق أولياء الدم المستحقين القصص جميعا على استيفائه، معناه أو يفهم منه أنه لو خالف أحدهم أو بعضهم سقط القصاص. يعني مثلا رجل قتل رجلا، هذا المقتول له أولياء، أبناء، زوجات، آباء، إخوة، هؤلاء كلهم يقال لهم أولياء الدم. إذا اتفق الكل على القصاص فالقصاص. لو أن أحدهم قال أنا قد عفوت والباقون قالوا نريد القصاص، إذا عفى أحدهم فإنه يسقط حكم القصاص وينتقل إلى ماذا؟ وينتقل إلى الدية، وينتقل إلى الدية. يدل على ذلك ما ثبت عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه أتي برجل قتل رجلا فطلب أولياء الدم القود، فلما مكنهم أو أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه تمكينه لهم، أي إعطاءهم إياهم ليقتلوه قصاصا، قالت زوجة المقتول وهي أخت القاتل، قالت زوجة المقتول وهي أخت القاتل يا أمير المؤمنين قد عفوت عنه. فقال عمر الله أكبر قد عتق، الله أكبر قد عتق، وأمر بالدية لهم دونها، وأمر للدية لهم دونها، أي جعل الدية لأولياء، لبقية الأولياء، جعل الدية لبقية الأولياء. هذا الأثر ثابت عن أمير مؤمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما في مصنف ابن أبي شيبة رضي الله عنه ورحمه الله. فالحاصل أنه لو خالف أحد أولياء الدم في القصاص فإنه يسقط حكم القصاص وينتقل إلى الدية لما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، فإن وضعت ما في بطنها فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها. الشاهد من هذا أن القاتل يقول الإنسان نفسه لا يتعدى إلى ماذا؟ لا يتعدى إلى غيره. كما ذكر لو أن امرأة قتلت إنسان، يعني امرأة مثلا قتلت زوجها، قتلت جارتها، قتلت امرأة أخرى عمدا، وكانت تلك القاتلة حامل، فهل تقتل مع ما في بطنها؟ الجواب لا، ينتظر في أمرها حتى تضع حملها، ثم بعد الحمل، بعد أن تضع الحمل ينظر هل ذلك الطفل يستغني بالرضاع أو هناك من يرضع ذلك الطفل، إن وجد قتلت، إن لم يوجد ينتظر حتى ترضع ولدها، وحتى يستغني ولدها بالطعام عن الرضاع، فإن كان كذلك حينها يدفع أو تدفع تلك المرأة لأولياء الدم فيقتلونها إن شاء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.